فلم يجعل الليل سرمدا ولم يجعل النهار كذلك، وإنما جعل الليل والنهار وجعل الصيف والشتاء، وجعل الإنسان يتقلب في هذه الحياة في العام في هذه الفصول. والله جل وعلا يرسل الرياح والأمطار، أحيانا قد تكون رحمة فيرسل الرياح لواقع ويرسل المطر غيثا، وأحيانا سبحانه يرسل الرياح عذاب ويرسل المطر هلاك. لا شك أن ذلك له عبرة في حكمة أرادها الله جل وعلا، إلا أن المؤمن يستفيد في هذه الحياة تقلب الأكوان تصرف الأزمان، أن الله جل وعلا إنما جعل ذلك حتى يتعلم المؤمن في هذه الحياة ما يكون له عونا له في الآخرة، وحتى يعرف نعم الله جل وعلا عليه. فالصيف نعمة والشتاء نعمة، وهذه النعم الكثيرة يغفل عنها كثير من الناس، بل إنه قد يكفر بهذه النعمة والعياذ بالله. فالمطر له مواسم، جعلها الله عز وجل موسما للمطر، والزراعة أيضا كذلك لها مواسم، فهناك زرع يزرع في الشتاء وزرع يزرع في الصيف. لذلك الله جل وعلا سبحانه لما قلب هذه الأشياء لأجل أن يتفكر وينظر فيها الإنسان، لا لأجل أن يتأذى ثم يسب، نسأل الله العفو والعافية. هذه المقادير وهذه الأعمال وهذه المخلوقات التي يرسلها الله جل وعلا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسب الدهر، فقال: لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذا من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله جل وعلا. لا يجوز لنا إذا أن نسب الدهر. كذلك الريح يرسله الله جل وعلا نعمة لواقح، لكن بعض الناس إذا رأى الريح ورأى الغبار الذي ترسله هذه الرياح سب الريح. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يسب الريح، فقال: لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإذا رأيتموها أو رأيتم منها ما تكرهون فاسألوا الله من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإن الريح من روح الله، يرسلها الله بالرحمة ويرسلها الله بالعذاب. هنا حكمة وهنا عبرة. لماذا؟ العذاب عبرة، يعتبر الإنسان منها أن هذا المجتمع لم يقم بأمر الله، فلم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال: يرسلها الله بالرحمة ويرسلها الله بالعذاب، فإذا رأيتموها فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا من شرها. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأى الناس الغيم فرح الناس بذلك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يقبل ويدبر ويتغير وجهه كأن أمرا نزل به. فتقول له عائشة: يا رسول الله، ما لك؟ إذا رأى الناس الغيم فرحوا وأنت تقبل وتدبر ويتغير وجهك. فيقول يا عائشة: لا أعلم هل هذه رحمة أو عذاب، عذب قوم بالريح وعذب قوم بالغيث والمطر، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. ريح إلى آخر الآيات. إذا ريح أرسلها الله عذاب، فلا تقل ينفرج عنه ذلك حتى يرى الغيث والمطر. إذا المطر جعله الله عز وجل له موسما. ولذلك إذا دخل الشتاء استعد الناس لهذا الموسم. ومن الاستعداد له ما يقوم به الناس من صلاة الاستسقاء. فمما يشرع في هذه الأيام صلاة الاستسقاء، وقد صلاها الناس بالأمس وقد يصلونها أيضا مستقبلا. وصلاة الاستسقاء في حقيقتها التي نغفل عنها فهي ليست فقط صلاة وإنما حياة. كيف حياة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع المطر عن الناس ونزل بالناس القحط، فهلكت المواشي وهلكت الأموال. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقام فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، لا يملكون إلا المواشي، هلكت، أصابنا القحط، ادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث: ما هي إلا لحظات، ما أن انتهينا من صلاة الجمعة حتى غطى المدينة سحابة سوداء، انهمل المطر أسبوعا كاملا إلى الجمعة القابلة. هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حاجة الناس إلى المطر. لكن هذا المطر رحمة من الله، لا يتقدم ذلك إلا استغفار وتوبة. فصلاة الاستسقاء معناها أن يجدد الناس التوبة والاستغفار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بالناس استسقاء أمرهم ببناء منبر له خارج المسجد في الساحة، ودعا وأعلم الناس أنه سيصلي، فيجتمع الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى البهائم تريد هذا الاستسقاء، تريد المطر، تريد الغيث. فيصعد عليه الصلاة والسلام المنبر ويذكر الناس بالتوبة والاستغفار والعنابة. إذن هذه المواسم فيها تذكير للعبد بنعم الله جل وعلا عليه، وفيها أيضا أمر بالتوبة والاستغفار، فإن الله جل وعلا لا يرسل النعم على العباد إلا بعد التوبة والاستغفار. فجاءت الجمعة القابلة، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أيضا على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهدمت الجدران بسبب المطر، ادعو الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الشعاب وفي مواضع المطر والغيث. فانفرج عن الناس هذه الغيمة التي استمرت عليهم أسبوعا كاملا. إذن من الأعمال التي تعمل في هذه الأيام صلاة الاستسقاء. ولكن صلاة الاستسقاء ليست فقط صلاة، بل تتقدم بمقدمات وأيضا تلحقها أمور، وهي الإكثار من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. بعد أن ينزل المطر يخرج الناس إلى المساجد، ويأتي الناس إلى المساجد، وقد يحبسهم المطر عن الوصول إلى المسجد أو الخروج منه إلى البيت. لذلك أيضا مما شرع عند نزول المطر لمن يصلي الجماعة أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. إذا نزل مطر سبب للناس مشقة وحرج في الذهاب والعودة إلى المسجد. لذلك قال أهل العلم: يشرع الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، عند نزول الأمطار التي تلحق بالناس المشقة والضرر. إلا أن الصلاة في وقتها أفضل. فإذا قال أهل العلم: فإذا لم يلحق الناس ضرر والمطر ليس فيه مشقة وخفيف، فتصلى كل صلاة في وقتها. ألا أدلكم إلى أي العمل أفضل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة. إذن أيضا في هذه الأيام، أيام البرد الشديد، يشعر الناس بمشقة عند الوضوء، وخاصة في من يكون في الفلاة في الصحراء لا يجد عنده، أو في مكان لا يجد فيه ما يسخن به الماء، هل يتوضأ بالماء البارد الذي قد يضره أو أنه يتيمم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم إلى أي عمل أفضل؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إذن أنت في هذه الأيام تكره استعمال الماء البارد عند الوضوء، لكن لله جل وعلا لأنك تريد أن تصلي فتستعمل هذا الماء فتنال من الله الأجر العظيم. وكثرة الخطى إلى المساجد، بعض الناس يقول في هذه الأيام برد شديد، صلاة الفجر والفراش دافي، أصلي في البيت. لا، من الأعمال الحسنة عند الله بعد إسباغ الوضوء كثرة الخطى إلى المساجد، فلا تقل يمنعني حر شديد أو برد شديد. إذا متى ستصلي إذا كان يمنعك البرد الشديد أو الحر الشديد؟ وانتظار الصلاة إلى الصلاة في هذه الأيام وقت الشتاء، الصلوات أوقاتها قريبة، بين الظهر والعصر قليل، وبين المغرب والعشاء أيضا قليل، فاستغل هذا الوقت في انتظار الصلاة إلى الصلاة. لذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وبعضهم أوقفه على الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. متى الآن يؤذن الفجر؟ ساعة 5 تقريبا، وخمس يؤذن المغرب 5 إلى 5، يعني الوقت الجو لطيف أو قد يكون بارد أيضا، وما بينهما قريب 12 ساعة. يستطيع الإنسان لو شرب كأسا من الماء وكانت صحته جيدة لا يحتاج إلى الطعام إلى أن تغيب الشمس. يعني فرصة أيها الأخوة في هذه الأيام ربيع المؤمن أن الإنسان يكثر من صيام النوافل، لأن في الصيف جهد، نهار طويل وحر، وقد لا يستطيع الإنسان على كثرة الصيام. إذن هذه الأيام فرصة تصوم. كذلك طال ليله فقام. الآن بعد صلاة العشاء تذهب إلى مناسبة ومناسبتين، ممكن بعد تحضر محاضرة بعد العشاء، وتذهب إلى قريب قبل العاشرة قبل 11، تنام تستيقظ الساعة 4 قبل صلاة الفجر بساعة. طيب، لم تكن لك عادة أن تقوم قبل الفجر، اجعلها إلى الساعة 4:30، 5 إلى 1/4، ربع ساعة، ساعة قبل صلاة العشاء تصلي لله ركعتين، ثم توتر أو توتر قبل أن تنام، فإذا قمت قبل صلاة الفجر صليت لله ركعتين فآخر الليل، وافق ذلك أفضل أوقات القيام في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا يقول: هل من داع؟ هل من سائل؟ إذن هذه الأيام فرصة، لأن في الصيف الليل قصير وقد تطوف بعضنا صلاة الفجر، لذلك فرصة. في الشتاء الليل طويل، تقرأ شيئا من القرآن، وبالأسحار هم يستغفرون. ما تعرف تقرأ قرآن؟ استغفر قبل صلاة الفجر بعشر دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة، استغفر الله استغفر الله، طبقت هذه الآية وبالأسحار هم استغفروا، أذن الفجر تخرج من بيتك إلى أن تصل المسجد وتصلي بعد صلاة الفجر 5:30، 6، لا ذهب إلى عملك ولا الحمد، قمت الليل استغفرت في الأسحار، صليت الفجر في جماعة، ذهبت إلى العمل وأنت نشيط، وقد تصوم أيضا، فتجمع بين هذه الفضائل. إذن فرصة عظيمة في هذه الأيام أن تستغلها في هذه الطاعات ربيع المؤمن. لذلك جاء أيضا في الأثر عن عمر قال: الصيام في الشتاء، الصيام في الشتاء هو الغنيمة، الغنيمة في الشتاء الصيام، أو الصيام في الشتاء هو الغنيمة. نعم والله غنيمة، لأن من صام لله يوما باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. إذن أيام الشتاء فيها حكمة عظيمة للعبد، ينبغي عليه أن يعتبر ما الفرق بين الصيف وبين الشتاء. أن الصيف تستطيع أن تتوضأ بالماء وتغتسل بالماء، لكن في الشتاء الماء شيء بارد، مع ذلك تسبغ الوضوء. الليل في الصيف قصير، ما تستطيع أن تقوم كثيرا، في الشتاء ليل طويل تقوم الليل. في الصيف لا تستطيع أن تصوم النهار طويل، في الشتاء تستطيع أن تصوم. هذا التقلب عبرة وحكمة أرادها الله جل وعلا، كما أنه سبحانه قلب الليل قلب النهار وجعل الرياح وجعل الأمطار، فلذلك العبد ينبغي أن يتفكر في مثل هذه. أيضا من الأمور التي تحدث بعد نزول المطر أننا نخرج من المسجد إلى البيت، في الطريق هناك بلل، بعض الناس يظن أن ماء المطر مع الطين ينجسه، فإذا وصل ظن أن هذا نجاسة. لا، قال العلماء أطهر المياه مياه المطر، وأما ما أصاب الأرض من التراب فإن التراب طاهر، وجعل هي الأرض مسجدا وطهورا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الماء والتراب طاهر ما يضرك، لكن قد نقول هو أذى فتزيل هذا الطين عنك، لكن اعلم أنه ليس بنجس، فلا تتنجس فيه إذا وصلت إلى البيت أو وصلت إلى المسجد، فلا تظن أنه نجاسة تؤذيك. أيضا من الأعمال التي يكثر فعلها في الشتاء أننا نلبس كرمكم الله الخف أو الجورب أو الشراب أو الدلاغ، في الشتاء نكثر من لبس ذلك، وهذا أيضا تتعلق به أحكام يحتاجها المؤمن. ما هو المسح على الجورب أو المسح على الخف؟ والمسح على الخف مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخف ذكر العلماء له شروط. أولا أن يكون قد لبس هذا الخف وهذا الجورب على طهارة. كيف على طهارة؟ أي أنه كان متوضئا أو قد اغتسل غسل جنابة أو اغتسلت المرأة من الحيض والنفاس، فجاز له بعد ذلك إذا لبس الخف أو الجورب أو الشراب على طهارة أنه إذا أراد بعد ذلك أن يتوضأ، إذا انتقض منه الوضوء ثم أراد أن يتوضأ جاز له المسح على الخف أو على الجورب والشراب والدلاغ. والعلماء في أصح الأقوال لم يشترطوا للجورب أن يكون سميكا أو خفيفا، فأي جورب جاز المسح عليه، أي شراب أي دلاغ جاز المسح عليه، بس اشترطوا شرطا واحدا، ولكن اشترطوا شرطا واحدا ما هو؟ قالوا أن يكون قد غطى العضو، أي غطى القدم كاملا، لأنه هناك بعض الخفاف أو بعض الجوارب تكون نصف القدم ظاهرة تحت الكعبين أو ظاهر القدم من الأعلى مكشوفا، فهذا لا يمسح عليه، إنما يمسح على الذي غطى القدم كاملا إلى الكعبين، وهذا يجوز أن يمسح عليه. طيب مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يمسح، أراد أن يدخل المسجد، فلما هم بالدخول أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع النبي عليه الصلاة والسلام خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء هذا دليل على أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون قد لبسها على طهارة. لما كانت حاجة الإنسان إلى ذلك وأيضا حاجته لهذه قد تطول، قال صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم على الخف وعلى الجورب يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إذن المسافر لما كانت حاجته أكثر قد يطول به السفر والترحال والتنقل رخص له في أن يمسح على الخف ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة. طيب كيف يحسب يوم وليلة؟ قال العلماء يحسب يوم وليلة أي أنه إذا مسح في النهار فله إلى النهار القابل 24، كما نقول 24 ساعة، يعني بعد أن دخل عليه وقت صلاة الظهر توضأ ولبس الخف فدخل عليه وقت صلاة العصر، فلما دخل عليه وقت صلاة العصر وقد انتقض وضوءه مسح على الخف وقت صلاة العصر، يصلي في هذا المسح صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر اليوم الثاني والعصر، فإذا دخل عليه العصر انتهى وقت المسح، فإذا انتقض وجب عليه هنا أن ينزع فيغسل القدم، إذا استمر الطهر معه إلى وقت العصر إنه على طهارته، فإذا دخل وقت العصر وانتقض وضوءه وجب عليه هنا نزع الخف أو الجورب وغسل القدم. إذا يوم وليلة 24 ساعة. هل نزع الخف ينقض الوضوء؟ مسألة تكثر، بعض الناس يمسح الآن على الخف توضأ، لبس الخف دخل عليه وقت العشاء انتقض وضوءه توضأ مسح على الخف بعد ساعتين نزع الخف أو نزع الجورب، هل ينتقض بالنزع؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه ينقض احتياطا، إذا نزع الخف ينقض احتياطا، هناك من يقول لا ينقض، لكن جماهير العلماء على أنه ينقض احتياطا إذا نزع الخف. طيب، أيضا هذا المسح الذي هو على المسح على الخفين، بعض الناس أيضا قد يصاب بجرح فيضع في أماكن أعضاء الوضوء، فيضع ماذا؟ يضع جبيرة أو يضع لفائف أو يضع لزاق على مكان الجرح، ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يمسح؟ نعم. هل يتحدد بيوم وليلة؟ قال العلماء مسح الجبائر واللفائف والجروح ليس له حد وليس له شروط، كما اشترط في المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على الطهارة وأن يكون قد غطى موضع السجود، وإنما يكتفي بماذا؟ بالمسح عليها حتى يزيلها بأمر الطبيب. إذا مسح الجبائر تختلف عن مسح الخفين. أيضا من المسائل التي تتعلق بالشتاء أننا في الشتاء أحيانا في بعض الأماكن قد نشعل النار، نشعل النار في الليل وخاصة في الليل. النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وفي زمنه احترق بيت في المدينة، فلما أصبح الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن النار هذه عدو لكم، إن النار هذه عدو لكم، فإذا أردتم النوم فأطفئوا النار. إذن من الحوادث التي نسمع بها في الشتاء احتراق خيمة، موت شخص، العام ماتوا عائلة كاملة في خيمة، وضعوا النار وأغلقوا الخيمة وتركوا النار وناموا، الحديث يطول ويسمرون الليل نام، فإذا النار قد أحرقت الخيمة فمات الجميع، نسأل الله العفو. إذن خطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، قال النار عدو لكم. إذن علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، كذلك الدفايات التي توضع في البيت وخاصة الدفايات الكهربائية التي فيها نار قد يشتعل عليها فراش أو شيء أو قد تسقط، فلينتبه المؤمن إلى هذا العدو الذي هو في بيته النار والكهرباء، فلا ينام ويتركها مكشوفة. كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الآداب أنه يغطي كل شيء في جميع العام، لكن خاصة في الشتاء عندما يشعل الناس النيران أن ينتبه الإنسان أن النار هذه عدو له، قال عليه السلام فلا تناموا حتى تطفئوا النار. إذن هذه مسائل يحتاج إليها المؤمن في الشتاء، ذكرناها لكم اختصارا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.